بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم فقهنا في الدين يا ربنا واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من راشدين يا سميع الدعاء يا قريب يا مجيب. نحمد الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يسر لنا العودة عاما بعد عام مع هذا المتن المبارك الذي هو منظومة من منظومات الشيخ العلامة الإمام حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجميع علماء المسلمين وعامتهم، وجمعنا بهم في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومعنا كما تعلمون منظومة وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول، هذه المنظومة التي نظمها الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في علم أصول الفقه نظما بديعا نافعا ماتعا رحمه الله تعالى. وقد كان معنا الربع الأول منها قبل عامين، والعام الماضي كان معنا الربع الثاني، وفي هذا العام إن شاء الله تعالى يكون معنا الربع الثالث، ونسأل الله أن يسر لنا إتمامها وإكمالها في العام المقبل، وأن يحيينا وإياكم على طاعته. وتعلمون أن علم أصول الفقه علم مهم، لأنه يعين طالب العلم على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، فيميز طالب العلم بين الدليل الذي يؤخذ منه الحكم الشرعي وبين الدليل الذي لا يقوى على إثبات الحكم. كما أن علم أصول الفقه به يعلم طالب العلم كيفية استنباط الحكم من الدليل الصحيح من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح وغيرها من أدلة السالمة من القوادح والسالمة من ما يؤثر في دلالتها. فيستطيع طالب العلم بمعرفة قواعد هذا العلم والإحاطة بها أن يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها. ومر معنا في العامين السابقين مباحث عدة في علم أصول الفقه، فمر معنا مقدمات لهذا العلم المهم في بيان الأحكام الشرعية، سواء ما كان تكليفيا منها أو كان وضعيا، يعني وضعه الشارع ليكون علامة على الحكم. وكذلك مر معنا مقدمات في أدوات المعاني وفي الوضع، أي الحقائق الوضعية، وهي الحقائق الثلاث: الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية. كما مر معنا الكلام على بعض المسائل المتعلقة بدلالة الكتاب، دلالة القرآن، ثم بعض المسائل المتعلقة بدلالة السنة، ثم مر معنا الكلام على دلالات الألفاظ، فتكلمنا على شيء من أحكام الأمر والنهي، وأحكام العام والخاص، وأحكام المطلق والمقيد، وأحكام المنطوق والمفهوم، وأحكام المجمل والمبين، وأحكام المحكم المتشابه، وغيرها من دلالات الألفاظ. واليوم إن شاء الله تعالى نستكمل بعض مباحث السنة، حيث مر معنا الكلام على السنة القولية. فالسنة في تعريف الأصوليين يختلف عنه في تعريف المحدثين. الأصوليون إذا عرفوا السنة ينظرون إلى حاجتهم في استنباط الأحكام الشرعية، فيعرفون السنة بأنها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ثم يقفون. لماذا؟ لأن الوصف لا يترتب عليه حكم شرعي. فإذاك يقتصر الأصوليون عند تعريف السنة، في اصطلاح علماء الأصول إذا قالوا السنة يقصدون بها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وفي هذا الدرس على وجه الخصوص نتكلم إن شاء الله تعالى عن السنة الفعلية والسنة التقريرية والسنة التركية. يعني ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ومدى الاحتجاج به على الأحكام من بركة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن حتى ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر دليلا شرعيا، مع أن ترك عدم الأصل لا يستدل به، لكن ما يتركه النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام سببه فإنه يعتبر حجة أيضا، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كلام الناظم رحمه الله تعالى. فنستمع إلى من نريد شرحه من الأبيات في هذا المساء، ثم نبدأ بشرحها بعد ذلك على التفصيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصل اللهم وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم اغفر لنا والمستمعين وشيخنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في رسالته وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول، قال رحمه الله رحمة الأبرار: فصل في السنة في الأفعال. الرسل معصومون من كبيرة قطعا وإصرار على صغيرة. الرسل معصومون من كبيرة قطعا وإصرار على صغيرة، كذاك معصومون من إقرار على اجتهاد غير حكم الباري. وكل فعل ليس بالتعبد بل كان من جبلة للجسد، كالنوم والقعود والقيام لحاجة لا قصد لإتمام. فهو مباح الفعل من دون اقتداء، وهو الذي الفاروق منه شددا، وما على كيفية قد فعل مواظبا فالاقتداء احتملا. والظن أنه إليه قد ندب، إذ هو لا يعدم فضلا في أدب، وما به اختصاصه قد علم، فلا اشتراك فيه إلا ما سما، بأنه فرض عليه ولنا ندب، وهذا قد أبين علنا. وكلما أبهمه منتظرا للوحي الاقتداء حتى يظهر، وفعله مع غيره عقابا، فالوقف حتى نعلم الأسباب، فنقتدي أو لا فوقف يرتضى إلا إذا ما كان من باب القضاء. وما سوى ذا إن أتى بيانا فليعطي حكم ما به استبانا. فليعطى حكم ما به استبانا، وما سوى ذا إن أتى بيانا فليعطى حكم ما به استبانا، فما أبان الفرض كان فرضا، وهكذا مبين ندب يقضى. أو لم يكن كذاك بل كان ابتداء فليدري كيف للرسول وردا، فللوجوب ما عليه وجبا، وما له ندب لنا قد ندبا، وهكذا المباح لا ما خصا، ولا خصوص غير ما قد نصا،
ولا خصوص غير ما قد نص،
وغير ما في حقه قد وصف، إن لم يكن لقربة قد عرف.
هذا خطأ. فإن يكن لقربة قد عرف
فهو على الندب أقل حاله، وقيل لا تفصيل في احتماله، وما به هم ولم يفعل فلا يسوغ في اتباعه أن يفعل إلا إذا أبان أمرا منعه فزال لا بأس على من صنعه. فصل في التقرير والترك. وما بعلم منه قيل أو فعل ولم يغيره كالفعل يعل، وقول بعض الصحب كنا نفعل فما نهينا والقرآن ينزل. ظاهر التقرير لو لم يذكروا للعلم، إذ بالوحي قد يذكروا، وإن يكن منه السرور اقترنا فهو عبادة كلو أخبرنا. وتركه لمقتضي كالفعل ويقتضي إباحة في الجبل في الجبل. وقد يكون الترك للتنزه كترك وقد يكون الترك للتنزه كتركه البقل لخبث ريحه. ومع ترك قد يود العمل خوفا على
ومع ترك
قد يود العمل خوفا على أمته أن تبتلى، فهو بأرجحية تحقق إما لعلة وإما مطلقا.
نعم، بارك الله فيك. اليوم شاءت عليكم معنا دلالة الفعل ودلالة التقرير ودلالة الترك. فكما قلنا أن السنة هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ودلالة الفعل أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ولا يأمر به، مثاله كما قالت عائشة لما سئلت بماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت كان يبدأ بالسواك، يتسوك صلى الله عليه وسلم يتسوك، فهذا فعل. لم يأتنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند دخول البيت، فهذا فعل لم يقترن بقول، لأن السنة كما تعلمون والأدلة عموما قد تتضافر أدلة متعددة على مدلول واحد. مثلا وجوب الصلاة، يأتينا الدليل على وجوبها من الكتاب قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، ومن السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي، وقولوا بني الإسلام على خمس، وقالوا إقام الصلاة، وغيرها من الأدلة، وأيضا من إجماع المسلمين، فأجمع المسلمين على وجوب الصلاة. هذا حكم واحد وهو وجوب الصلاة، دل عليه عدة أدلة ليس دليلا واحدا. فأحيانا يأتينا الدليل على حكم شرعي الذي دل عليه هو فقط فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد لدينا قول. ما الحال هنا؟ هل نستدل بهذا الفعل على الوجوب أو على الندب أو على الإباحة، أو لا يكون فيه دلالة نظرا لأن الفعل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فيدل الخصوصية على التحريم، لأن ما كان خاصا النبي صلى الله عليه وسلم فهو محرم، إذا كان إباحة شيء خاص النبي صلى الله عليه وسلم فهو دليل على أنه محرم على الأمة كالجمع بين أربع نسوة. فبالتالي ما هي دلالة الفعل؟ ماذا نستفيد من الفعل؟ ما هو الحكم الشرعي الذي نأخذه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يقترن بقول، أو ربما اقترن بقول على وجه من الوجود كما سيأتي معنا؟ نعطيكم الأمر ملخصا قبل بدء شرح الأبيات. عندنا خمس حالات، أو قل خمسة أنواع أو خمسة أقسام إن شئت، احفظوها واضبطوها، ثم بعد ذلك حتى لا يحصل تشتت بعد شرح الأبيات. النوع الأول من أنواع الأفعال النبوية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة والطبع، لأنه بشر صلى الله عليه وسلم، فهو يأكل ويشرب وينام ويسكن في بيت ويتزوج ويقضي حاجته صلوات ربي وسلامه عليه، لأن بشر. هذه أفعال لا حكم لها، لأنها إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى أنه بشر، كما قال تعالى قل إنما أنا بشر يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، إلا أن الله اجتباه وخصه بالرسالة، فبمقتضى البشرية يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يناسب البشر في طبيعتهم وجبلتهم. هذا النوع الأول، ويقول علماء لا حكم لهذا النوع في ذاته. النوع الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة وعلى سبيل مسايرة العرف الاجتماعي الموجود، مثل طريقة اللبس وطريقة السكن وبعض الهيئات في الجلوس والحديث ونحو ذلك، فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قومه يفعلون هذا مما لم يكن على سبيل التعبد، فعله بمقتضى الاعتياد والعادة والعرف. نعطيكم مثال، لبس النبي صلى الله عليه وسلم للعمامة، النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة ولبس كان يلبس الرداء والإزار، فهذه أمور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى أن هذا هو الذي كان أسلوب التعامل و العيش في عصر صلى الله عليه وسلم، منه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم سكن في بيت الطين، فهذا أيضا حكم أنه مباح ولا يتشدد، فيأتي إنسان يلبس العمامة ويأتي يقول هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد، ما لبس العمامة لأنها تعبد الله جل وعلا بلبس العمامة، إنما فعله لأن هذا هو لبسة قومه. كذلك ما يأتي إنسان يقول أنا ما أسكن في بيوت الإسمنت أو المسلح، أسكن في بيت الطين لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكن في بيت الطين، نقول لا، تكون بذلك وقعت في المخالفة، لأن الإنسان إذا جاءنا الآن دخل علينا رجل وهو لابس عمامة، ألا يكون مشتهرا بيننا؟ إنسان له يكون يشار إليه، ما فيه يلبس عمامة له، إذن هذا لبس شهرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الشهرة، وهو أن يلبس الرجل أو تلبس المرأة لبسا يميز عن جميع الناس الموجودين في المكان، فيكون وقع في النهي من هذا الباب. بالتالي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاعتياد هذا لا حكم له، بمعنى أنه يكون مباح إذا كان هذا من عادة أيضا الإنسان في قومه وبلده. وقلنا مثل العمامة الآن
الشعر،
تطويل الشعر أيضا، إطالة الشعر، هذا كان من الأشياء التي اعتادها العرب، وكل ما يكون من الأشياء التي اعتادها العرب فإن فعل ولم يفعل الإنسان تعبدا فإنه لا يكون مشروعا أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، إلا أن يكون هو عادة الإنسان في قومه فيفعل كما يفعل ذويه ويفعل ذويه وأهل بلده أو قومه. النوع الثالث من الأفعال ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
كيف أن الحكم في الثاني؟
الحكم الثاني أنه مباح.
أيوه، لا حكم له،
أنه مباح. الأول لا حكم له، الثاني أنه مباح. الثالث الخصوصية، مثل زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 40 نسوة، ومثل الوصال في الصيام، صيام اليومين والثلاثة متواصل لا يفطر بينها، فهذه أمور خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه نقف عند هذا الحكم الشرعي، فلا يفعل الإنسان لأن فعله له هذا ينافي الشرع في أنه خالف الخصوصية، فيكون خالف الدليل الشرعي. النوع الرابع الفعل المبين لقول، مر معنا المجمل المبين في السنة الماضية، فالبيان قد يكون بقول أو يكون بفعل أو حتى يكون بسكوت، فأوجه البيان متعددة. فمن البيان قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون يصلي، بيانا لقول الله تعالى وأقيموا الصلاة، فالصحابة رضي الله عنهم نقلوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام كبر رفع يديه تكبير، ثم ذكروا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة متعددة، كل هذا ينقلنا فعله صلى الله عليه وسلم، ففعل بعض الأفعال بيان للنص الشرعي من الكتاب أو السنة، وسنة صلى الله عليه وسلم. النوع الخامس يسميه العلماء الأصول الفعل المجرد، يعني الذي فعله على سبيل التعبد ولم يكن خاصا به ولم يكن بيانا لنص سابق، فهذه خمسة أنواع سيأتي بيان أحكامها بالتفصيل في كلام الناظم رحمه الله تعالى. بدأ الناظم قوله أو بدأ الناظم هذا الفصل بقوله الرسل معصومون من كبيرة قطعا وإصرار على صغيرة، كذاك معصومون من إقرار على اجتهاد غير حكم الباري. هذه مقدمة جميلة يبين رحمه الله تعالى أن الأصل أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الوقوع في الكبائر، فلا تقع من النبي كبيرة، وقد أجمع أهل العلم أنه بعد البعثة لا يقع من النبي كبيرة، وكذلك الإصرار على الصغائر لأنه أيضا يصيرها كبائر، وذلك أن الله جل وعلا اصطفاهم وخصهم بتبليغ رسالاته جل وعلا، فكان من مقتضى الحكمة أن يكونوا معصومين من الخطأ، فينزهون من الوقوع في الكبائر، وذلك ليحصل منهم تبليغ رسالات ربهم. ثم قال الناظم: كذاك معصومون من إقرار على اجتهاد غير حكم الباري. هذه مسألة يذكرها في العادة علماء الأصول في الكلام على الاجتهاد والتقليد، لكن ذكرها الناظم هنا لمناسبة. فهم معصومون من أن يقرهم الله جل وعلا على اجتهاد يخالف حكم الله جل وعلا في المسألة، وهذا يدل على أنهم قد يجتهدوا قد يجتهدون فيما لم ينزل فيه وحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ وحي ربه ولا ينطق عن الهوى، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلامه صلى الله عليه وسلم وحي، إلا أنه قد لا ينزل عليه الوحي في مسألة من المسائل فيعمل النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاده، فربما أصاب وربما أخطأ. فإذا حصل الخطأ من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الأنبياء عموما باجتهاد سائغ لهم، فإن الله لا يقرهم على هذا الخطأ بل يصحح لهم الخطأ، كما وقع في قصة أسارى بدر لما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في قبول الفداء منهم وإطلاقهم والعفو عنهم بعد ذلك، فأنزل الله جل وعلا: ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فصوب الله نبيه في هذه المسألة، وهذا فيما لم ينزل عليه وحي. هذا بيان ومقدمة لأن ما يقع من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فهي أيضا من الوحي وما أوحى الله إليه، ولكن لا بد لنا أن نعلم كما قلنا الأنواع المتقدمة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء يقولون دلالة الفعل أو دلالة القول أقوى من دلالة الفعل، فإذا تعارض لدينا قول وفعل فإن العلماء دائما يقولون يقدم القول على الفعل، لأن الفعل يحتمل الخصوصية ويحتمل احتمالات أخرى، أما القول فإنه احتمالات لا احتمال فيه في هذا الباب. فبالتالي الفعل أو ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه للتشريع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به في جميع ما يقول ويفعل ويترك صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ويستثنى من ذلك ما دل على إما على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم أو على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بمقتضى بشريته وجبلته أو بمقتضى العادة والعرف التي هي قابلة للتغير في كل زمان ومكان. قال الناظم: وكل فعل ليس بالتعبد، يعني لم يقصد به التعبد والتقرب لله جل وعلا، بل كان من جبلة للجسد يقتضيه الإنسان بحكم أنه بشر، كالنوم الإنسان بحكم بشريته ينام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خصه ربه بأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. والقعود يجلس الإنسان، والقيام يقوم ليقضي حوائجه لا قصد الائتمام، فهو مباح الفعل من دون اقتداء، وهو الذي الفاروق منه شددا. كيف شدد الفاروق عمر رضي الله عنه؟ شدد في أن يحصل تقصد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأفعال الجبلية التي وقعت النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا من النبي صلى الله عليه وسلم، أو وقعت منه بمقتضى أنه بشر، مثل أن يكون احتاج أن يبول في مكان معين فوقف أو وقف في طريقه أو في سفره أو هو متنقل من مكان لمكان ثم بال في هذا المكان، فهذا أمر إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ولم يكن يقصد هذا قصدا. فكون الإنسان يأتي يتقصد، وهذا مما خطأ الصحابة فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، لأنه كان يتقصد الأماكن التي يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجلس إليها، حتى كان يقول في شجرة يجلس النبي صلى الله عليه وسلم تحتها، فيذهب ابن عمر رضي الله عنه ويجلس تحتها حتى كان يسقيها حتى لا تيبس، فأنكر عليه الصحابة ذلك، بل إن عمر رضي الله عنه فيما يرى أنه قطع الشجرة التي بايع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها بيعة الرضوان في صلح الحديبية، خشية أن يتخذ هذا المكان مكان للتقرب أو العبادات أو سدا لذريعة الشرك وذريعة الغلو في هذا الأمر. لذلك ما الغلو؟ أن الإنسان يتقصد الشيء وقعت من الإنسان اتفاقا. من ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا على ناقة. لو جاءنا إنسان وهذا حصل اتفاقا من سلم لأنه هذه وسيلة النقل موجودة، فلو جاء إنسان قال سوف أحج على ناقة اقتلاء النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه ذلك ويشدد عليه ذلك. وكذلك لو جاءنا إنسان وقال سوف أدخل مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة للحج، نقول هذا إنما وقع النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم على وجه التحديد. بالتالي الفاروق رضي الله عن عمر الخطاب أمير المؤمنين الخليفة المحدث الملهم شدد في هذه المواضع، قال وما على كيفية قد فعل مواظبا فالاقتداء احتمل وظنوا أنه إليه قد ندب، إذ هو لا يعدم فضلا في أدب، فيستثنى من أفعال جبلية والأفعال اعتيادية ما يفعل يسلم على هيئة معينة، كون يسلم ينام على شقه الأيمن، أو كان يسلم يأكل بيده اليمنى، كان يعجبه التيامن يبدأ بترجيل شعره من الجهة اليمنى ويلبس نعله إذا لبس بدأ باليمين، وهذا أيضا فيه قول، لكن نقصد الأفعال التي ليس فيها قول. هنا المؤلف الناظم رحمه الله تعالى يقول إن هذا إذا واضح من يسلم عليه فإنه يحتمل أنه مندوب، لأن النبي سلم أدبه ربه جل وعلا فأحسن تأديبه، وهو الذي صلى الله عليه وسلم على يعني وفقه الله وهيأ الله له أفضل الأسباب في التعامل وفي الأسباب في عملية النوم والأكل والشرب. فالأصل في مثل هذه الصفات والهيئات أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به في ذلك، يقتدى به في ذلك. فالأمر الآن ليس يرجع إلى ذات الأكل، إنما لي إما الهيئة والكيفية أو يرجع إلى السبب، فإن هنا الناظم قال الظن أنه إليه قد ندب فيكون مندوبا، يكون حكمه مندوبا. ثم قال وما به اختصاصه قد علم، ما اختص به النبي صلى من الأحكام، وفي كتب كثيرة مؤلفة في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، من الخصائص الكبرى للسيوطي والشمائل المحمدية الترمذي وشفاء القاضي عياض وغيرها من الكتب ذكروا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي اختص بها. فما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يشاركه في أحد من الأمة إلا ما كان من قبيل اختصاصه، اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالوجوب عليه والندب للأمة، مثل قيام الليل فهو واجب على النبي صلى الله عليه وسلم ومندوب للأمة. فبالتالي يكون الاقتداء به في هذا الأمر باعتبار أن الخصوصية هنا في الوجوب وليس في أصل الفعل. أما ما كان الخصوصية في أصل الفعل كنكاح أكثر من أربع نسوة أو نكاح الواهبة نفسها وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها، إذا جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله وهبت لك نفسي، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد زوجها وقال قبلت بدون ولي ولا شهود ولا صداق، تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله جل وعلا قال خالصة لك من دون المؤمنين، فهو أمر خصه به ربه جل وعلا. فمختص به النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد من الأمة إلا ما كان من قبيل اختصاص الوجوب عليه، فيكون مندوبا للأمة في هذه المسألة. قال وكلما أبهمه منتظرا للوحي لاقتداء حتى يظهر وفعله مع نعم ما أبهمه النبي صلى الله عليه وسلم أو من تظن النبي صلى الله عليه وسلم في الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم اختص بأن الوحي ينزل عليه، فإذا أشكل عليه أمر ربما اجتهد فيه وربما انتظر الوحي في نزوله إليه، فانتظار النبي صلى الله عليه وسلم الوحي في بعض المسائل هذا هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الخصوص. أما بقية الأمة فإذا نزلت النازلة بالمسلمين أو نزلت ب الأحاد منهم فإن عليه الاجتهاد في ذلك، لأنه بالنظر في النصوص الشرعية الموجودة ولا غاية بعد ذلك. فالعالم يجتهد في النصوص الشرعية والمقلد يسأل أهل العلم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد يتريث في نزول الوحي، وهذا حصل في مسائل عدة، وفعله مع غيره عقابا. فالوقف حتى نعلم الأسباب فنقتدي أو لا، يعني أو لا نقتدي، فوقف يرتضى إلا إذا ما كان من باب القضاء أي من باب العقوبات. فما يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم به قوما أو شخصا إن كان من قبيل القضاء والعقوبة القضائية على معصية فهذا يقتدى به النبي صلى الله عليه وسلم، يعتبر تشريعا عاما، مثل قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد السراق وجلده ورجمه للزناة، ومثل ما فعل بالعرنيين لما قتلوا الراعي وسملوا عينيه، سمروا عينيه ورموه في الصحراء حتى مات، فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلوا بالراعي بالعرنيين، فهذه عقوبة. فما فعل النبي صلى الله عليه وسلم باب العقوبة فإنه يعتبر تشريعا عاما. أما ما لم يظهر سببه فإنه ينتظر حتى يتبين ويعلم السبب. فقد يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لمخالفة أو من باب التأديب والتزكية، كما أن الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يواصل أرادوا أن يفعلوا مثل فعله، فأرادوا أن يواصلوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فأصروا على الوصال، فوصل النبي صلى الله عليه وسلم يوما ويومين وثلاثة حتى رأوا الهلال، فقال: لو تأخر لزدتكم، كالمنكر لهم. فهذا من باب العقوبة، وبيان أن هذا الحكم لا ينبغي لهم رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم بأمته حتى لا يحصل مشقة عليهم في مواصلة الصيام. فالسنة هو تعجيل الفطر، ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: أيكم أن يواصل، أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. هذا غاية ما أذن به النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة محل خلاف كما هو معلوم في الكتب المطولة. قال: وما سوى ذا، يعني من الأفعال الجبلية والأفعال الاعتيادية وما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذا إن أتى بيانا، هذه الأفعال البيانية، فليعطى حكم ما به استبانا، فما أبان الفرض كان فرضا، وهكذا مبين ندب يقضى. فعندنا الآن إذا أتانا نص كقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا حكم شرعي من قبيل المستحب أو المندوب أن يصلى خلف مقام إبراهيم. لكن كيف نصلي خلف مقام إبراهيم؟ هل هو نصلي الصلوات المفروضة، أو نصلي ركعتين، أو أربعا، أو ستا، أو نصلي الشفع والوتر؟ ماذا يصلى خلف مقام إبراهيم؟ النص مجمل لا نعلم كيف البيان له، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى عمرته صلى الله عليه وسلم توجه إلى المقام وهو يتلو قوله تعالى: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى خلفه ركعتين خفيفتين، قرأ في الأولى بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة بقول والله أحد، ثم سلم صلى الله عليه وسلم ركعتين فقط خفيفتين. فعلمنا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيان لقوله تعالى: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. والأمر في قوله تعالى: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، حكمه أنه للاستحباب والسنية، فيكون بيان النبي صلى الله عليه وسلم وفعله حكم ماذا؟ مثل النص المجمل، يكون نص فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو وقع بيانا لهذا النص هو يكون الحكم فيه بنفس حكم النص المجمل. وكذلك قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، هذا أمر على سبيل الوجوب، فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما نقع النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال تكون واجبة في ركوعه وسجوده وجلسته بين سجدتين وجلسته التشهد وسلامه، تكون هذه الأفعال الأصل أنها واجبة إلا ما دل الدليل على أنه مستحب، لأنه بيان لنص واجب. وكذا قال تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فوضوء النبي صلى الله عليه وسلم فعل، وهو بيان لآية الوضوء من سورة المائدة، والأمر هنا الوجوب، فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم واجب لأنه خرج بيانا لهذا النص. هذا يسمى الفعل أو الأفعال البيانية التي وردت بيانا لنصوص مجملة من القرآن أو السنة. ثم قال: أو لم يكن كذاك بل كان ابتداء فليدري كيف للرسول ورد، فللوجوب ما عليه وجب وما له ندم لنا قد ندب، وهكذا المباح لا ما خص ولا خصوص غير ما قد نص. هذه تسمى الأفعال المجردة التي ليست أفعالا جبلية، وليست أفعالا اعتيادية، وليست أفعالا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليست أفعالا بيانية، تكون من قبيل الفعل المجرد، كما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته ويبدأ بالسواك صلى الله عليه وسلم، وكان يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وفي طهوره في شأنه كله صلى الله عليه وسلم. وأفعال كثيرة نقلت لم تقترن بحكم آخر أو دين آخر، هي تسمى الأفعال المجردة. الصحيح من أقوال أهل العلم، فيها كلام اختار مؤلف قولا، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الفعل مجرد يدل على الندب. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مجردا فإنه الصحيح أنه مندوب. لماذا؟ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو دليل على أنه مشروع، فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على مشروعيته، وليس لدينا دليل على العقاب، فلا إثم في تركه إذن. وهذا هو حقيقة المندوب، أنه ما يشرع فعله ما يثاب فاعله ولا ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. ثم قال: وغير ما في حقه قد وصف، فإن يكن لقربة قد عرف فهو على الندب أقل حاله، وقيل لا تفصيل في احتماله، وهذا أيضا تابع لما قبله من الفعل المجرد، وأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الفعل المجرد الذي لم يقترن بنص مجمل أو يقترن بدليل يدل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أنه على سبيل الجبلة أو على سبيل العرف والعادة، فإنه الأصل أنه مندوب لنا فعله. قال: وما به هم ولم يفعل فلا يسوغ في اتباعه أن يفعل. إذا هم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، مثل همه صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المنافقين الذين لا يشهدون صلاة الجماعة، فإنه لا يأتي إنسان يقول الآن سوف أحرق بيوت من لم يشهد صلاة الجماعة. نقول النبي صلى الله عليه وسلم هم بهذا الفعل ولم يفعله، فيكون هذا الهم لا يعتبر تشريعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن فعله إلا في حالة، قال: إلا إذا أبان أمرا منعه فزال لا بأس على من صنعه. في هذه الحالة المستثنات أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم أفعل هذا لهذا السبب، ثم يزول هذا السبب، حينئذ يشرع فعله، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حدثاء عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم عليه السلام. ما هو السبب الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة؟ هو حداثة عهد قريش بالجاهلية، وأنهم مسلمون جدد ويخشى عليهم أن يسمى فتنة. لذلك لما احترقت الكعبة في عهد عبد الله بن الزبير وأراد إعادة بنائها، قام ببنائها على قواعد إبراهيم عليه السلام، إلا أن لما حصلت الفتنة وهدمت بعد ذلك، هدمها الحجاج، أعاد بنائها عبد الملك بن مروان على وضعها الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم امتنع الخلفاء من بعد ذلك من التعرض للكعبة حتى لا تكون ألعوبة للخلفاء، واحد يهدم والثاني يبني، فبقيت على وضعها إلى اليوم. الشاهد من ذلك المثال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن فعل فزال السبب الذي منعه، وقد علمنا هذا السبب، فشرع أن يفعل هذا الفعل الذي هم به النبي صلى الله عليه وسلم. التقرير مسألة مهمة جدا، أو يسمى الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يفعل أحد الصحابة فعلا أو يقول قولا ثم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليه. ما حكم سكوت النبي صلى الله عليه وسلم؟ مجرد سكوت النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره العلماء دليل. إذن الإقرار أو التقرير هو في الواقع سكوت، وسكوت عن أمر قيل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له أمثلة كثيرة، ومنها لما سأل الجارية قالها أين الله؟ قالت في السماء. فقال لمولاها اعتقها فإنها مؤمنة. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم أقرها، ما أنكر عليها هذا الأمر. وكذلك قول الذكر من قتل قتلا فله سلبه أقر النبي صلى الله عليه وسلم، فصار حكما تشريعيا. وكذلك لما دخل الصحابي رضي الله عنه وصلى الفجر عليه وسلم ثم قام وصلى ركعتي الفجر قضاء بعد صلاة الفجر مع أنه وقت نهي أقره النبي صلى الله عليه وسلم فصار تشريعا. فهكذا كل ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم مما قيل في حضرته أو فعل في حضرته فإنه يعتبر دليل شرعي يسمى الإقرار. إذا قال نظم ما بعلم منه قيل أو فعل ولم يغيره فكالفعل جعل، وقول بعض الصحابة، نعم هذا دليل التقرير. إذا قلنا السنة هي ما أضيع النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو ها نقف، نعم، لأن إذا قلنا وصف لا يقول الأصوليون أو وصف لا يذكر الأوصاف لأنه لا يستنبط منها أحكام، أوصاف الخلقية وأوصاف الخلقية، فهم يكتفون بالسنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية. والسنة التقريرية ما هي إلا سكوت النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إنكاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكث على باطل، وهو الذي قد أمر ربه بتبليغ رسالته يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فلو فعل منكر في النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر ليس من الشريعة وسكت النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنكر ولم يغير كان عدم تبليغ لشريعة الله جل وعلا، وهذا لا يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم، نزه الله نبيه عن ذلك. فبالتالي ما قيل أو فعل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم دون أن ينكره النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر هذا من قبيل السنة، وعلى الأقل يدل على الإباحة. مثل ماذا؟ مثل أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل الضب، ترك أكله، لكن كما سيأتي معنا لأنه من باب الجبلة والطبع، قال إني أعافه لكون ليس بأرض قومي. أما خالد بن الوليد فإنه قد اجترض منه قطعة وأكلها رضي الله عنه وأرضاه، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا تأكل، ما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الفعل دل على إباحة أكل الضب. لا، لأنه من قبيل الجبلة والطبع. سيأتي معنا أن أنواع المتروكات أو أنواع التروك من النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من قبيل الجبلة فلا يعتبر له حكم شرعي. قال وقول بعض الصحب كنا نفعل فما نهينا والقرآن ينزل، يعني حتى ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكون بحضرته أو قيل فإنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن ليعلم عنه فإن الله يعلم. لذلك ماذا قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه؟ قال كنا نعزل والقرآن ينزل. صحيحين. ما هو العزل؟ العزل أنه إذا جامع زوجته ثم جاء وقت الإنزال فإنه ينزل خارج المكان حتى لا يحصل الحمل، ففيه هنا نوع من توقي الحمل. وكان البعض ربما قال كيف يعني أن الإنسان ربما يترك شيء ما يحصل به الحمل، كان فيه اعتراض أو نحو ذلك. فقال جابر كنا نعزل نفعل هذا والقرآن ينزل، يعني ربنا يعلم هذا الأمر. ولو كان، قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. فهذا أيضا التقرير بعلم الله تعالى، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه فالله يعلم هذا الشيء، ومع ذلك لم يحصل إنكار على هذا الحكم فدل على جوازه. قال وإن يكن منه السرور اقترنا فهو عبادة كلو أخبرنا، يعني ما استبشر به النبي صلى الله عليه وسلم أو فرح أو ضحك هذا أبلغ من مجرد السكوت. لذلك لما قال مدلجي رأى قدمي أسامة وقدمي زيد وهما ملتحفان بلحاف واحد، قال هذه الأقدام بعضهم بعض، تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم واستبشر. ففي هذا إقرار لهذا القول وهذا الفعل هو القيافة، وأنها أمر جائز وفائغ. فاستبشار النبي صلى الله عليه وسلم وابتسامته وتهلل وجهه هذا نقول أبلغ من مجرد السكوت. إذا كنا نقول أن مجرد سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عما قيل أو فعل في حضرته دون إنكار يعتبر تشريع، فمن باب أولى ما لو حصل منه ابتسام أو ضحك أو تهللت أسائر وجهه ونحو ذلك مما يدل على الرضا. هذا ما يتعلق بدليل التقرير. أما ما يتعلق بدليل الترك وهو من الأصول المهمة التي تعتبر من الأبواب التي تقفل في وجوه المبتدعة. لماذا؟ لأن الشيء الذي يتركه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه موجود سببه وما يقتضيه في عصره صلى الله عليه وسلم نقول لا يمكن أن يكون سنة بعد عصره أبدا. إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مع وجود المقتضي لهذا الأمر مع وجود السبب الذي يجعله يفعل هذا الشيء ولا يفعله إنما تركه، فنقول هذا الترك أيضا دليل على أن هذا الشيء ليس مشروعا الذي تركه، دليل على عدم مشروعية. مثاله ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأذان والإقامة لصلاة العيدين. ما يأتي الإنسان ويقول والله أن الناس الآن كثروا والبلاد توسعت إذا نحتاج إلى أن نؤذن لصلاة العيد، نقول هذا أمر وجد مقتضي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك تركه، فدل على أن هذا الفعل غير دل على أن هذا الفعل لا غير مشروع. فيكون هذا الفعل غير مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه مع وجود مقتضيه في عصره. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يتلفظ بالنية، ترك تلفظ بالنية مع أن المقصد موجود وهو وجود الصلاة والدخول في الصلاة واشتراط النية في الصلاة، إنما النية محلها القلب. فكان ترك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل لهذا الأمر وعدم فعله دليل على أنه غير مشروع. فهذه قاعدة كبرى، وأن ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم مما وجد المقتضي في عصره فإنه لا يكون مشروعا بعد ذلك أبدا. فهذا الترك قيد بهذا القيد وهو أن يوجد المقتضي في عصره صلى الله عليه وسلم، لكن إذا ما وجد المقتضي في عصره فنقول يعتبر ترك النبي صلى الله عليه وسلم عدما محضا ولا يعتبر تشريع. مثاله قتال مانع الزكاة، قتال مانع الزكاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما منع أحد الزكاة، إنما جاء أحد السعاة يشكى النبي صلى الله عليه وسلم فلان منع الزكاة فلان منع الزكاة، ثم كتبت النبي صلى الله عليه وسلم وتبين أنه لم يمنع أحد من الزكاة. لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم منع بعض قبائل العرب الزكاة التي كانوا يؤدوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه أرضاه. لكن لا يأتينا إنسان يقول كيف أبو بكر رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة وعن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتلهم؟ نقول لم يوجد منع للزكاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن المقتضي للقتال لم يحصل، فكان الترك لعدم وجود المقتضي وليس لعدم مشروعية. فالترك إما أن يكون لعدم وجود المقتضي أو أن يكون لعدم مشروعية. فإذا وجد المقتضي وترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل كترك الأذان والإقامة صلاة العيدين فإن هذا الفعل لا يمكن أن يكون مشروعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يوجد المقتضي فإنه حينئذ نقول ينظر في الفعل يجتهد وينظر فيه عن طريق تنزيل أدلة شرعية عليه والحكم عليه بأدلة شرعية الأخرى. أما الترك فإنه لا يعتبر حينئذ تشريعا. لماذا؟ لأنه لم يوجد المقتضي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الناظم وتركه لمقتض كالفعل ويقتضي إباحة في الجبل، يعني ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى جبلته وطبيعته كتركه أكل الضب، هذا يقتضي الإباحة لا يدل على التحريم. قال وقد يكون الترك للتنزه، يعني هذا أيضا من أقسام الترك، النبي صلى الله عليه وسلم يترك الشيء متنزها عنه كتركه البقلة لخبث ريحه البقول وهي الأشياء مثل الكراث وغيرها البقوليات الخضراء، ترك النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من خبث الريحة. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز له أكلها إلا أن يكون في وقت صلاة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم خصوصيته في هذا الأمر لمن ترك البقول لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كف عنها قال كل منها فإني أناجي من لا تناجي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينزل على جبريل عليه السلام بالوحي فالإنسان يكون دائما مستعدا لنزول الوحي، فهذا ترك خاص من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الترك الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى طبيعته كتركه أكل الضب، فهذا أيضا لا يعتبر من باب التشريع. أما ما كان من باب العبادات وترك النبي صلى الله عليه وسلم تركه النبي صلى الله عليه وسلم ومع أن سببه موجود والمقتضى له موجود كتركه كما قلت التنفض بالنية قبل الصلاة وتركه الأذان والإقامة لصلاة العيدين، فإن هذا يدل على أن هذا الفعل غير مشروع. وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك العبادة وهي عبادة والمقتضى لها موجود لكن لحكمة وعلة يبينها لنا، وهي خشية الفضية على أمته رحمة بالأمة، فهذا أيضا لا يدل على أن الفعل غير مشروع، إنما يدل على أنه بل هو دليل على أنه مشروع لكن غير واجب، كترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح بعد أن صلى ليلتين أو ليلتين أو ثلاث في المسجد جماعة، فترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاتها جماعة خشية أن تفرض على أمته فتشق عليهم، وكذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى خوفا أن تفرض على الأمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر ربنا جل وعلا أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فقد يترك العبادة وهي عبادة خوفا أن تفرض على الأمة، حينئذ يبين النبي صلى الله عليه وسلم أو الراوي عنه الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها لهذا السبب، فإذا علمنا أن تركها كان لهذا السبب دل على أن هذا الفعل مشروع إلا أنه غير واجب. قال ومع ترك قد يود العمل خوفا على أمتي أن تبتلى، يعني فيكون الفعل مفروضا عليه فيترك هذا الفعل، فهو بأرجحية تحقق إما لعلة وإما مطلقة، أن المسلم قد يترك الشيء لعلة يبينها لهم مثل ترك النبي صلى الله عليه وسلم قيام صلاة التراويح في الجماعة، بين العلة أنه يخشى أن تفرض على الأمة، وأحيانا لا يبين العلة كما لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحضروا كتابا يكتب لهم في مرض موته ثم ترك هذا الأمر ولم يبين العلة، فقد يكون ترك مطلقا. فالمهم أن الترك يكون دليلا في هذه الحال التي ذكرناها، وهو أن يكون ترك لأمر وجد سببه ومقتضيه في عصره ومع ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين سبب الترك أنه لعلة خشية الفرضية أو الخصوصية ونحو ذلك، فحينئذ يكون هذا الترك دليلا تشريعيا، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعله، فما تركه يقتدى به في الترك كما يقتدى به في الفعل، إلا أن يكون الترك من قبيل الخصوصية كترك أكل البقول أو يكون من قبيل الطبيعة والجبلة. شوف الترك مثل الفعل، ترى الفعل ذكرنا أنه كان من قبيل الجبلة فإنه يكون لا حكم له، كذلك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الجبلة، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة لا حكم له، كذلك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة لا نقول أنه مكروه مثلا أو محرم، بل نقول هو باقي الأصل في الإباحة. أما إذا وجد المقتضي لفعل من الأفعال والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله فإن هذا الترك يعتبر تشريع ولا يجوز أن يفعل هذا الأمر بعد ذلك أبدا. هذا ما يتعلق بدليل الترك، وهو أيضا ملحق بالتقرير، فنسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ونكون انتهينا بهذا ما أردنا شرحه في هذه في هذا المساء وهذه الجلسة، وننظر إلى بعض الأسئلة إذا كان ثمة أسئلة. نعم، هذا أيضا قال مصطلح الأصوليين، هل السنة من قبل المستحب أو السنة ما أثر من قول أو فعل أو تقرير؟ كلاهما. الأصوليون قد يطلقون السنة في مقابل المستحب والمندوب، وقد يطلقون السنة باعتبار أنها دليلا، باعتبار أنها دليل تشريعي، فيكون معناها ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فهذا يعتبر من باب المشترك اللفظي، فقد يطلق على هذا أو يطلق على هذا ويبين المعنى السياق. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا هل هذا صارف الوجوب الآية لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم؟ ويظهر لنا نفس السائل الذي سأل قال قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ما هو الصارف الأمر؟ لا يحضر الآن، يحتاج إلى مراجعة. يا بني عبد الله على كل حال يحتاج إلى مراجعة لعلنا نقف عليها. فتح النبي صلى الله عليه وسلم الزر العلوية من القميص، بعض الناس تجد أن يفتح قميص هكذا ويقول هذا سنة، نقول هذا الفعل نقع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الصحابة ربما فعله اقتداء، لكن عموم الصحابة ما فعلوه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فيدل على أن هذا الفعل لم يكن كما قلنا هو من قبيل العائم، يكون من قبيل هو نقل مرة، فقد يكون لوجود سبب مثل حر أو نحو ذلك، أو تأذي النبي صلى الله عليه وسلم من شيء من الأزرة أو نحو ذلك، فلا يعتبر. لذلك العلماء قالوا أنه قضية عين لا حكم لها، الصحيح أنها قضية عين لا حكم لها، وإلا ما الفائدة في وضع الأزرار؟ إذا كانت توضع الأزرار ولا يستزر بها فهذا يعتبر من قبيل العبث، والمسلم منزع عن العبث. فالأصل لا يعني هذا الحكم يعتبر قضية عين وقعت من سلم مرة، فقد يكون لسبب الحر أو نحو ذلك من الأشياء، ولا يعتبر تشريع عام، وكان بعض الصحابة قد رأى أن ذلك من باب التشريع، والصحيح من أقوال العلم أنه هذا الأمر لا يعتبر من باب التشريع.
شيخنا أحسن الله جزاكم خيرا، إذا كان عادة البلد عندنا عدم إطالة الشعر فأطال الشعر، يعني منظره يعني منظره كأنه لابس لباس شهرة، بس شعره بشعره هذا، وقال أريد السنة.
هل يقال كما قلنا هذا الأمر لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم من باب التعبد، إنما فعله لأن العرب يطيلون شعوره، والناس كلهم الذين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، ولا يكادوا يحلقوا إلا في النسك، فبالتالي فعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم من باب أنه هذا عادة العرب وعرفهم، فبالتالي إذا كان عادة الناس الآن وعرفهم وعدم إطالة الشعر فنقول مثل هذا، نقول أن هذا أمر ليس تشريع، إنما فعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم من باب عادة قومه وعرفهم. مثل العمامة، لو جاء شخص وهو مثلا في هذا البلد يلبس العمامة، نقول لا تلبس العمامة لأنها سيكون ثوب شهرة.
جزاكم الله عنا خيرا،
وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم فقهنا في الدين يا ربنا، واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من راشدين، يا سميع الدعاء يا قريب يا مجيب. نحمد الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يسر لنا العودة عاما بعد عام مع هذا المتن المبارك الذي هو منظومة من منظومات الشيخ العلامة الإمام حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجميع علماء المسلمين وعامتهم، وجمعنا بهم في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومعنا كما تعلمون منظومة وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول، هذه المنظومة التي نظمها الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في علم أصول الفقه، نظما بديعا نافعا ماتعا رحمه الله تعالى. وقد كان معنا الربع الأول منها قبل عامين، والعام الماضي كان معنا الربع الثاني، وفي هذا العام إن شاء الله تعالى يكون معنا الربع الثالث، ونسأل الله أن يسر لنا إتمامها وإكمالها في العام المقبل، وأن يحيينا وإياكم على طاعته. وتعلمون أن علم أصول الفقه علم مهم، لأنه يعين طالب العلم على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، فيميز طالب العلم بين الدليل الذي يؤخذ منه الحكم الشرعي وبين الدليل الذي لا يقوى على إثبات الحكم، كما أن علم أصول الفقه به يعلم طالب العلم كيفية استنباط الحكم من الدليل الصحيح من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح وغيرها من أدلة السالمة من القوادح والسالمة من ما يؤثر في دلالتها. فيستطيع طالب العلم بمعرفة قواعد هذا العلم والإحاطة بها أن يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها. ومر معنا في العامين السابقين مباحث عدة في علم أصول الفقه، فمر معنا مقدمات لهذا العلم المهم في بيان الأحكام الشرعية، سواء ما كان تكليفيا منها أو كان وضعيا، يعني وضعه الشارع ليكون علامة على الحكم. وكذلك مر معنا مقدمات في أدوات المعاني وفي الوضع، أي الحقائق الوضعية، وهي الحقائق الثلاث: الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية. كما مر معنا الكلام على بعض المسائل المتعلقة بدلالة الكتاب، دلالة القرآن، ثم بعض المسائل المتعلقة بدلالة السنة، ثم مر معنا الكلام على دلالات الألفاظ، فتكلمنا على شيء من أحكام الأمر والنهي وأحكام العام والخاص وأحكام المطلق والمقيد وأحكام المنطوق والمفهوم وأحكام المجمل والمبين وأحكام محكم متشابه وغيرها من دلالات الألفاظ. واليوم إن شاء الله تعالى نستكمل بعض مباحث السنة، حيث مر معنا الكلام على السنة القولية. فالسنة في تعريف الأصوليين يختلف عنه في تعريف المحدثين. الأصوليون إذا عرفوا السنة ينظرون إلى حاجتهم في استنباط الأحكام الشرعية، فيعرفون السنة بأنها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ثم يقفون. لماذا؟ لأن الوصف لا يترتب عليه حكم شرعي. فإذاك يقتصر الأصوليون عند تعريف السنة، في اصطلاح علماء الأصول إذا قالوا السنة يقصدون بها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وفي هذا الدرس على وجه الخصوص نتكلم إن شاء الله تعالى عن السنة الفعلية والسنة التقريرية والسنة التركية، يعني ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ومدى الاحتجاج به على الأحكام. من بركة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن حتى ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر دليلا شرعيا، مع أن ترك عدم الأصل لا يستدل به، لكن ما يتركه النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام سببه فإنه يعتبر حجة أيضا، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كلام الناظم رحمه الله تعالى. فنستمع إلى ما نريد شرحه من الأبيات في هذا المساء، ثم نبدأ بشرحها بعد ذلك على التفصيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى اللهم وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم اغفر لنا والمستمعين وشيخنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في رسالته وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول، قال رحمه الله رحمة الأبرار: فصل في السنة في الأفعال. الرسل معصومون من كبيرة قطعا وإصرار على صغيرة. الرسل معصومون من كبيرة قطعا وإصرار على صغيرة، كذاك معصومون من إقرار على اجتهاد غير حكم الباري. وكل فعل ليس بالتعبد فكان من جبلة للجسد، كالنوم والقعود والقيام لحاجة لا قصد لإتمام. فهو مباح الفعل من دون اقتدام، وهو الذي الفاروق منه شددا، وما على كيفية قد فعل مواظبا فالاقتداء احتملا. والظن أنه إليه قد ندب، إذ هو لا يعدم فضلا في أدب، وما به اختصاصه قد علم، فلا اشتراك فيه إلا ما سمى بأنه فرض عليه ولنا، ندب وهذا قد أبين علنا وكلما أبهمه منتظرا للوحي لاقتداء حتى يظهر وفعله مع غيره عقابا فالوقف حتى نعلم الأسباب فنقتدي أو لا فوقف يرتضى إلا إذا ما كان من باب القضاء وما سوى ذا إن أتى بيانا فليعطي حكم ما به استبانا فليعطى حكم ما به استبانا وما سوى ذا إن أتى بيانا فليعطى حكم ما به استبانا فما أبان الفرض كان فرضا وهكذا مبين ندب يقضى أو لم يكن كذاك بل كان ابتداء جزاكم الله خيرا أو لم يكن كذاك بل كان ابتداء فليدري كيف للرسول وردا فللوجوب ما عليه وجبا وما له ندب لنا قد ندب وهكذا المباح لا ما خص ولا خصوص غير ما قد نص
ولا خصوص غير ما قد نص
وغير ما في حقه قد وصف إن لم يكن لقربة قد عرف
عدل هذا خطأ فإن يكن لقربة قد عرف
فهو على الندب أقل حاله وقيل لا تفصيل في احتماله وما به هم ولم يفعل فلا يسوغ في اتباعه أن يفعل إلا إذا أبان أمرا منعه فزال لا بأس على من صنعه
فصل في التقرير والترك
وما بعلم منه قيل أو فعل ولم يغيره فكالفعل يعل وقول بعض الصحب كنا نفعل فما نهينا والقرآن ينزل ظاهر التقرير لو لم يذكروا للعلم إذ بالوحي قد يذكروا وإن يكن منه السرور اقترنا فهو عبادة كلو أخبرنا وتركه لمقتضي كالفعل ويقتضي إباحة في الجبل وقد يكون الترك للتنزه كتركه البقل لخبث ريحه ومع ترك قد يود العمل خوفا على أمته أن تبتلى فهو بأرجحية تحققا إما لعلة وإما مطلقا.
نعم بارك الله فيك. اليوم شاءت عليكم معنا دلالة الفعل ودلالة التقرير ودلالة الترك. فكما قلنا أن السنة هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ودلالة الفعل أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ولا يأمر به. مثاله كما قالت عائشة لما سئلت بماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت كان يبدأ بالسواك، يتسوك صلى الله عليه وسلم. فهذا فعل، لم يأتنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند دخول البيت، فهذا فعل لم يقترن بقول، لأن السنة كما تعلمون والأدلة عموما قد تتضافر أدلة متعددة على مدلول الواحد. مثلا وجوب الصلاة، يأتينا الدليل على وجوبها من الكتاب قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، ومن السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون يصلي، وقولوا بني الإسلام على خمس، وقالوا إقام الصلاة، وغيرهم من الأدلة، وأيضا من إجماع المسلمين، فأجمع المسلمين على وجوب الصلاة. هذا حكم واحد وهو وجوب الصلاة دل عليه عدة أدلة ليس دليلا واحدا. فأحيانا يأتينا الدليل على حكم شرعي الذي دل عليه هو فقط فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد لدينا قول. ما الحال هنا؟ هل نستدل بهذا الفعل على الوجوب أو على الندب أو على الإباحة أو لا يكون فيه دلالة نظر لأن الفعل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فيدل الخصوصية على التحريم لأن ما كان خاصا النبي صلى الله عليه وسلم فهو محرم إذا كان إباحة شيء خاص النبي صلى الله عليه وسلم فهو دليل على أنه محرم على الأمة كالجمع بين أربع نسوة فبالتالي ما هي دلالة الفعل ماذا نستفيد من الفعل ما هو الحكم الشرعي الذي نأخذه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يقترن بقول أو ربما اقترن بقول على وجه من الوجود كما سيأتي معنا نعطيكم الأمر ملخصا قبل بدء شرح الأبيات عندنا خمس حالات أو قل خمسة أنواع أو خمسة أقسام إن شئت احفظوها واضبطوها ثم بعد ذلك حتى لا يحصل تشتت بعد شرح الأبيات النوع الأول من أنواع الأفعال النبوية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة والطبع لأنه بشر صلى الله عليه وسلم فهو يأكل ويشرب وينام ويسكن في بيت ويتزوج ويقضي حاجته صلوات ربي وسلامه عليه لأنه بشر هذه أفعال لا حكم لها لأنها إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى أنه بشر كما قال تعالى قل إنما أنا بشر يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر إلا أن الله اجتباه وخصه بالرسالة فبمقتضى البشرية يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يناسب البشر في طبيعتهم وجبلتهم هذا النوع الأول ويقول علماء لا حكم لهذا النوع في ذاته النوع الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة وعلى سبيل مسايرة العرف الاجتماعي الموجود مثل طريقة اللبس وطريقة السكن وبعض الهيئات في الجلوس والحديث ونحو ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قومه يفعلون هذا مما لم يكن على سبيل التعبد فعله بمقتضى الاعتياد والعادة والعرف نعطيكم مثال لبس النبي صلى الله عليه وسلم للعمامة النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة ولبس كان يلبس الرداء والإزار فهذه أمور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى أن هذا هو الذي كان أسلوب التعامل والعيش في عصره صلى الله عليه وسلم منه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم سكن في بيت الطين فهذا أيضا حكم أنه مباح ولا يتشدد فيأتي إنسان يلبس العمامة ويأتي يقول هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقول لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد ما لبس العمامة لأنها تعبد الذي على بلبس العمامة إنما فعله لأن هذا هو لبسة قومه كذلك ما يأتي إنسان يقول أنا ما أسكن في بيوت الإسمنت أو المسلح أسكن في بيت الطين لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكن في بيت الطين نقول لا تكون بذلك وقعت في المخالفة لأن الإنسان إذا جاءنا الآن دخل علينا رجل وهو لابس عمامة ألا يكون مشتهرا بيننا إنسان له يكون يشار إليه ما فيه يلبس عمامة له إذن هذا لبس شهرة ما هي النبي صلى الله عليه وسلم لبس الشهرة وهو أن يلبس الرجل أو تلبس المرأة لبسا يميز عن جميع الناس الموجودين في المكان فيكون وقع في النهي من هذا الباب بالتالي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاعتياد هذا لا حكم له بمعنى أنه يكون مباح إذا كان هذا من عادة أيضا الإنسان في قومه وبلده
الشعر.
وقلنا مثل العمامة الآن
الشعر.
تطويل الشعر أيضا إطالة الشعر هذا كان من الأشياء التي اعتادها العرب وكل ما يكون من الأشياء التي اعتادها العرب فإن فعل ولم يفعل الإنسان تعبدا فإنه لا يكون مشروعا أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة إلا أن يكون هو عادة الإنسان في قومه فيفعل كما يفعل ذويه ويفعذوه وأهل بلده أو قومه النوع الثالث من الأفعال ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم
كيف كان الحكم في الثاني
الحكم الثاني أنه مباح
أيوه. لا حكم له
أنه مباح الأول لا حكم له الثاني أنه مباح الثالث الخصوصية مثل زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 40 نسوة ومثل الوصال في الصيام صيام اليومين والثلاثة متواصلة لا يقطر بينها، فهذه أمور خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما كان خاصا من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه نقف عند هذا الحكم الشرعي فلا يفعل الإنسان، لأن فعله له هذا ينافي الشرع في أنه خالف الخصوصية فيكون خالف الدليل الشرعي. النوع الرابع الفعل المبين لقول، مر معنا المجمل المبين في السنة الماضية، فالبيان قد يكون بقول أو يكون بفعل أو حتى يكون بسكوت، فأوجه البيان متعددة. فمن البيان قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون يصلي بيانا لقول الله تعالى وأقيموا الصلاة، فالصحابة رضي الله عنهم نقلوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام كبر رفع يديه تكبير، ثم ذكروا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة متعددة، كل هذا ينقلنا فعله صلى الله عليه وسلم، ففعل بعض الأفعال بيان للنص الشرعي من الكتاب أو السنة وسنة صلى الله عليه وسلم. النوع الخامس يسميه العلماء الأصول الفعل المجرد، يعني الذي فعله على سبيل التعبد ولم يكن خاصا به ولم يكن بيانا لنص سابق، فهذه خمسة أنواع سيأتي بيان أحكامها بالتفصيل في كلام الناظم رحمه الله تعالى. بدأ الناظم قوله أو بدأ الناظم هذا الفصل بقوله الرسل معصومون من كبيرة قطعا وإصرار على صغيرة، كذاك معصومون من إقرار على اجتهاد غير حكم الباري. هذه مقدمة جميلة يبين رحمه الله تعالى أن الأصل أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الوقوع في الكبائر، فلا تقع من النبي كبيرة، وقد أجمع العلماء أنه بعد البعثة لا يقع من النبي كبيرة، وكذلك الإصرار على الصغائر لأنه أيضا يصيرها كبائر، وذلك أن الله جل وعلا اصطفاهم وخصهم بتبليغ رسالاته جل وعلا، فكان من مقتضى الحكمة أن يكونوا معصومين من الخطأ، فينزهون من الوقوع في الكبائر، وذلك ليحصل منهم تبليغ رسالات ربهم. ثم قال الناظم كذاك معصومون من إقرار على اجتهاد غير حكم الباري. هذه مسألة يذكرها في العادة علماء الأصول في الكلام على الاجتهاد والتقليد، لكن ذكرها الناظم هنا لمناسبة، فهم معصومون من أن يقرهم الله جل وعلا على اجتهاد يخالف حكم الله جل وعلا في المسألة، وهذا يدل على أنهم قد يجتهدون فيما لم ينزل فيه وحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ وحي ربه ولا ينطق عن الهوى كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكلامه صلى الله عليه وسلم وحي، إلا أنه قد لا ينزل عليه الوحي في مسألة من المسائل فيعمل النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاده، فربما أصاب وربما أخطأ، فإذا حصل الخطأ من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الأنبياء عموما في اجتهاد سائغ لهم فإن الله لا يقرهم على هذا الخطأ بل يصحح لهم الخطأ، كما وقع في قصة أسارة بدر لما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في قبول الفداء منهم وإطلاقهم والعفو عنهم بعد ذلك، فأنزل الله جل وعلا ما كان نبيا أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، فصوب الله نبيه في هذه المسألة، وهذا فيما لم ينزل عليه وحي. هذا بيان ومقدمة لأن ما يقع من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فهي أيضا من الوحي وما أوحى الله إليه، ولكن لا بد لنا أن نعلم كما قلنا الأنواع المتقدمة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء يقولون دلالة الفعل أو دلالة القول أقوى من دلالة الفعل، فإذا تعارض لدينا قول وفعل فإن العلماء دائما يقولون يقدم القول على الفعل، لأن الفعل يحتمل الخصوصية ويحتمل احتمالات أخرى، أما القول فإنه احتمالات لا احتمال فيه في هذا الباب. فبالتالي الفعل أو ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه للتشريع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به في جميع ما يقول ويفعل ويترك صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ويستثنى من ذلك ما دل على إما على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم أو على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بمقتضى بشريته وجبلته أو بمقتضى العادة والعرف التي هي قابلة التغير في كل زمان ومكان. قال الناظم: وكل فعل ليس بالتعبد، يعني لم يقصد به التعبد والتقرب الله جل وعلا، بل كان من جبلة للجسد يقتضيه الإنسان بحكم أنه بشر، كالنوم الإنسان بحكم بشريته ينام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خصه ربه بأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. والقعود يجلس الإنسان، والقيام يقوم ليقضي حوائجه لا قصد الائتمام، فهو مباح الفعل من دون اقتداء. وهو الذي الفاروق منه شددا. كيف شدد الفاروق عمر رضي الله عنه؟ شدد في أن يحصل تقصد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأفعال الجبلية التي وقعت النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا من النبي صلى الله عليه وسلم، أو وقعت منه بمقتضى أنه بشر، مثل أن يكون احتاج أن يبول في مكان معين فوقف، أو وقف في طريقه أو في سفره أو هو متنقل من مكان لمكان ثم بال في هذا المكان. فهذا أمر إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ولم يكن يقصد هذا قصدا، فكون الإنسان يأتي يتقصد، وهذا مما خطأ الصحابة فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، لأنه كان يتقصد الأماكن التي يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجلس إليها، حتى كان يقول فيه شجرة يجلس النبي صلى الله عليه وسلم تحتها، فيذهب ابن عمر رضي الله عنه ويجلس تحتها حتى كان يسقيها حتى لا تيبس. فأنكر عليه الصحابة ذلك، بل إن عمر رضي الله عنه فيما يروى أنه قطع الشجرة التي بايع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها بيعة الرضوان في صلح الحديبية، خشية أن يتخذ هذا المكان مكان للتقرب أو العبادات أو سدا لذريعة الشرك وذريعة الغلو في هذا الأمر. لذلك من الغلو أن الإنسان يتقصد أشياء وقعت من الإنسان اتفاقا. من ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا على ناقة، لو جاءنا إنسان وهذا حصل اتفاقا من السلم لأن هذه هي وسيلة النقل موجودة، فلو جاء إنسان قال سوف أحج على ناقة اقتداء من النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه ذلك ويشدد عليه ذلك. وكذلك لو جاءنا إنسان وقال سوف أدخل مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة للحج، نقول هذا إنما وقع النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم على وجه التحديد. بالتالي الفاروق رضي الله عن عمر الخطاب أمير المؤمنين الخليفة المحدث الملهم شدد في هذه المواضع. قال: وما على كيفية قد فعل مواظبا فالاقتداء احتمل، وظنوا أنه إليه قد ندب، إذ هو لا يعدم فضلا في أدب. فيستثنى من أفعال جبلية والأفعال اعتيادية ما يفعل أنه يسلم على هيئة معينة، كون النبي يسلم ينام على شقه الأيمن، أو كان يسلم يأكل بيده اليمنى، كان يعجبه التيامن يبدأ بترجيل شعره من الجهة اليمنى ويلبس نعله، إذا لبس بدأ باليمين، وهذا أيضا فيه قول، لكن نقصد الأفعال التي ليس فيها قول. هنا المؤلف الناظم رحمه الله تعالى يقول إن هذا إذا واظب النبي يسلم عليه فإنه يحتمل أنه مندوب، لأن النبي يسلم أدبه ربه جل وعلا فأحسن تأديبه، وهو الذي يسلم على يعني وفقه الله وهيأ الله له أفضل الأسباب في التعامل وفي الأسباب في عملية النوم والأكل والشرب. فالأصل في مثل هذه الصفات والهيئات أن يسلم يقتدى به في ذلك، يقتدى به في ذلك. فالأمر الآن ليس يرجع إلى ذات الأكل، إنما لي إما الهيئة والكيفية أو يرجع إلى السبب، فإن هنا الناظم قال الظن أنه إليه قد ندب فيكون مندوبا، يكون حكمه مندوبا. ثم قال وما به اختصاصه قد علم، ما اختص به أنه سلم من الأحكام، وفي كتب كثيرة مؤلفة في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، من الخصائص الكبرى للسيوطي والشمائل المحمدية للترمذي وشفاء القاضي عياض وغيرها من الكتب ذكروا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي اختص بها. فما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يشاركه في أحد من الأمة إلا ما كان من قبيل اختصاصه، اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالوجوب عليه والندب للأمة مثل قيام الليل، فهو واجب على النبي صلى الله عليه وسلم ومندوب للأمة، فبالتالي يكون الاقتداء به في هذا الأمر باعتبار أن الخصوصية هنا في الوجوب وليس في أصل الفعل. أما ما كان الخصوصية فيه في أصل الفعل كنكاح أكثر من 4 نسوة أو نكاح الواهبة نفسها وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها إذا جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله وهبت لك نفسي، فإن كان النبي يريد أن يزوجها وقال قبلت بدون ولي ولا شهود ولا صداق تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله جل وعلا قال خالصة لك من دون المؤمنين، فهو أمر خصه به ربه جل وعلا. فمختص به النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد من الأمة إلا ما كان من قبيل اختصاص الوجوب عليه، فيكون مندوبا للأمة في هذه المسألة. قال وكلما أبهمه منتظرا للوحي لاقتداء حتى يظهر وفعله مع نعم ما أبهمه النبي صلى الله عليه وسلم أو منتظر النبي صلى الله عليه وسلم في الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم اختص بأن الوحي ينزل عليه، فإذا أشكل عليه أمر ربما اجتهد فيه وربما انتظر الوحي في نزوله إليه، فانتظار النبي صلى الله عليه وسلم الوحي في بعض المسائل هذا هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الخصوص. أما بقية الأمة فإذا نزلت النازلة بالمسلمين أو نزلت بالأحاد منهم فإن عليه الاجتهاد في ذلك، لأنه بالنظر في النصوص الشرعية الموجودة، ولا غاية بعد ذلك، فالعالم يجتهد في النصوص الشرعية والمقلد يسأل أهل العلم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد يتريث في نزول الوحي، وهذا حصل في مسائل عدة. وفعله مع غيره عقابا، فالوقف حتى نعلم الأسباب فنقتدي أو لا، يعني أو لا نقتدي، فوقف يرتضى إلا إذا ما كان من باب القضاء أي من باب العقوبات. فما يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم به قوما أو شخصا إن كان من قبيل القضاء والعقوبة القضائية على معصية فهذا يقتدى به النبي صلى الله عليه وسلم، يعتبر تشريعا عاما، مثل قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد السراق وجلده ورجمه للزناة، ومثل ما فعل بالعرنيين لما قتلوا الراعي وسمروا عينيه ورموه في الصحراء حتى مات، فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلوا بالراعي بالعرنيين، فهذه عقوبة. فما فعل النبي صلى الله عليه وسلم باب العقوبة فإنه يعتبر تشريعا عاما. أما ما لم يظهر سببه فإنه ينتظر حتى يتبين ويعلم السبب، فقد يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لمخالفة أو من باب التأديب والتزكية، كما أن الصحابة رضي الله عنهم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يواصل أرادوا أن يفعلوا مثل فعله، فأرادوا أن يواصلوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فأصروا على الوصال، فوصل النبي صلى الله عليه وسلم يوما ويومين وثلاثة حتى رأوا الهلال، فقال لو تأخر لزدتكم، كالمنكر لهم. فهذا من باب العقوبة وبيان أن هذا الحكم لا ينبغي لهم، رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم بأمته حتى لا يحصل مشقة عليهم في مواصلة الصيام. فالسنة هو تعجيل الفطر، ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أيكم أن يواصل، أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، هذا غاية ما أذن به النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة محل خلاف كما هو معلوم في الكتب المطولة. قال وما سوى ذا، يعني من الأفعال الجبلية والأفعال الاعتيادية وما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذا إن أتى بيانا، هذه الأفعال البيانية، فليعطى حكم ما به استبانا، فما أبان الفرض كان فرضا، وهكذا مبين ندب يقضى. فعندنا الآن إذا أتانا نص كقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا حكم شرعي من قبيل المستحب أو المندوب أن يصلى خلف مقام إبراهيم. لكن كيف نصلي خلف مقام إبراهيم؟ هل نصلي الصلوات المفروضة، أو نصلي ركعتين، أو أربعا، أو ستا، أو نصلي الشفع والوتر؟ ماذا يصلى خلف مقام إبراهيم؟ النص مجمل لا نعلم كيف البيان له، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى عمرته صلى الله عليه وسلم توجه إلى المقام وهو يتلو قوله تعالى واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى خلفه ركعتين خفيفتين، قرأ في الأولى بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة بقل هو الله أحد، ثم سلم صلى الله عليه وسلم ركعتين فقط خفيفتين. فعلمنا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيان لقوله تعالى واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. والأمر في قوله تعالى واتخذ من مقام إبراهيم مصلى حكمه أنه للاستحباب والسنية، فيكون بيان النبي صلى الله عليه وسلم وفعله حكم ماذا؟ مثل النص المجمل، يكون نص فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو وقع بيانا لهذا النص هو يكون الحكم فيه بنفس حكم النص المجمل. وكذلك قوله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا أمر على سبيل الوجوب، فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما نقع عن النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال تكون واجبة في ركوعه وسجوده وجلسته بين سجدتين وجلسته التشهد وسلامه، تكون هذه الأفعال الأصل أنها واجبة إلا ما دل الدليل على أنه مستحب، لأنه بيان لنص واجب. وكذا قال تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فوضوء النبي صلى الله عليه وسلم فعل، وهو بيان لآية الوضوء من سورة المائدة، والأمر هنا الوجوب، فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم واجب لأن خرج بيانا لهذا النص. هذا يسمى الفعل أو الأفعال البيانية التي وردت بيانا لنصوص مجملة من القرآن أو السنة. ثم قال أو لم يكن كذاك بل كان ابتداء فليدري كيف للرسول ورد، فللوجوب ما عليه وجب وما له ندم لنا قد ندب، وهكذا المباح لا ما خص ولا خصوص غير ما قد نص. هذه تسمى الأفعال المجردة التي ليست أفعالا جبلية، وليست أفعالا اعتيادية، وليست أفعالا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليست أفعالا بيانية، تكون من قبيل الفعل المجرد، كما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته ويبدأ بالسواك صلى الله عليه وسلم، وكان يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وفي طهوره في شأنه كله صلى الله عليه وسلم. وأفعال كثيرة نقلت لم تقترن بحكم آخر أو دين آخر، هي تسمى الأفعال المجردة. الصحيح من أقوال أهل العلم فيها كلام، اختار مؤلف قولا، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الفعل مجرد يدل على الندب، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مجردا فإنه أصحيح أنه مندوب. لماذا؟ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو دليل على أنه مشروع، فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على مشروعيته، وليس لدينا دليل على العقاب، فلا إثم في تركه إذن. وهذا هو حقيقة المندوب، أنه ما يشرع فعله ما يثاب فاعله ولا ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. ثم قال وغير ما في حقه قد وصف، فإن يكن لقربة قد عرف فهو على الندب أقل حاله، وقيل لا تفصيل في احتماله، وهذا أيضا تابع لما قبله من الفعل المجرد، وأن أفعل النبي صلى الله عليه وسلم الفعل المجرد الذي لم يقترن ب نص مجمل أو يقترن بدليل يدل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أنه على سبيل الجبلة أو على سبيل العرف والعادة، فإنه الأصل أنه مندوب لنا فعله. قال: وما به هم ولم يفعل فلا يسوغ في اتباعه أن يفعل. إذا هم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر مثل همه صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المنافقين الذين لا يشهدون صلاة الجماعة، فإنه لا يأتي إنسان يقول الآن سوف أحرق بيوت من لم يشهد صلاة الجماعة. نقول النبي صلى الله عليه وسلم هم بهذا الفعل لم يفعله، فيكون هذا الهم لا يعتبر تشريعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن فعله إلا في حالة، قال: إلا إذا أبان أمرا منعه فزال لا بأس على من صنعه. في هذه الحالة المستثنات أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم أفعل هذا لهذا السبب ثم يزول هذا السبب، حينئذ يشرع فعله، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حدثاء عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم عليه السلام. ما هو السبب الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من هدم الكعبة؟ هو حداثة عهد قريش بالجاهلية وأنهم مسلمون جدد ويخشى عليهم أن يسمى فتنة. لذلك لما احترقت الكعبة في عهد عبد الله بن الزبير وأراد إعادة بنائها قام ببنائها على قواعد إبراهيم عليه السلام، إلا أنها لما حصلت الفتنة وهدمت بعد ذلك هدمها الحجاج أعاد بنائها عبد الملك بن مروان على وضعها الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم امتنع الخلفاء من بعد ذلك من التعرض للكعبة حتى لا تكون ألعوبة للخلفاء، واحد يهدم والثاني يبني، فبقيت على وضعها إلى اليوم. الشاهد من ذلك المثال وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن فعل فزال السبب الذي منعه، وقد علمنا هذا السبب، فشرع أن يفعل هذا الفعل الذي هم به النبي صلى الله عليه وسلم. التقرير مسألة مهمة جدا أو يسمى الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يفعل أحد الصحابة فعلا أو يقول قولا ثم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليه. ما حكم سكوت النبي صلى الله عليه وسلم؟ مجرد سكوت النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره العلماء دليل. إذن الإقرار أو التقرير هو في الواقع سكوت، وسكوت عن أمر قيل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له أمثلة كثيرة، ومنها لما سأل الجارية قالها أين الله؟ قالت في السماء، فقال لمولاها أعتقها فإنها مؤمنة، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم أقرها، ما أنكر عليها هذا الأمر. وكذلك قول أبي بكر من قتل قتلا فله سلبه أقر النبي صلى الله عليه وسلم، فصار حكما تشريعيا. وكذا كما دخل الصحابي رضي الله عنه وصلى الفجر عليه الصلاة والسلام ثم قام وصلى ركعتي الفجر قضاء بعد صلاة الفجر مع أنه وقت نهي أقره النبي صلى الله عليه وسلم فصار تشريعا. فهكذا كل ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم مما قيل في حضرته أو فعل في حضرته فإنه يعتبر دليل شرعي يسمى الإقرار. إذا قال نظم ما بعلم منه قيل أو فعل ولم يغيره فكالفعل جعل، وقول بعض الصحابة، نعم هذا دليل التقرير. إذا قلنا السنة هي ما أضيع النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو ها نقف، نعم، لأن إذا قلنا وصف لا يقول الأصوليون أو وصف لا يذكر الأوصاف، لأنه لا يستنبط منها أحكام أوصاف الخلقية وأوصاف الخلقية، فهم يكتفون بالسنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية. والسنة التقريرية ما هي إلا سكوت النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إنكاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل، وهو الذي قد أمر ربه بتبليغ رسالته: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فلو فعل منكر في النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر ليس من الشريعة وسكت النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنكر ولم يغير كان عدم تبليغ لشريعة الله جل وعلا، وهذا لا يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم، نزه الله نبيه عن ذلك. فبالتالي ما قيل أو فعل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم دون أن ينكره النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر هذا من قبيل السنة، وعلى الأقل يدل على الإباحة. مثل ماذا؟ مثل أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل الضب، ترك أكله، لكن كما سيأتي معنا لأنه من باب الجبلة والطبع، قال إني أعافه لكون ليس بأرض قومي. أما خالد بن الوليد فإنه قد اجترض منه قطعة وأكلها رضي الله عنه وأرضاه، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا تأكل، ما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الفعل دل على إباحة أكل الضب. لا، لأنه من قبيل الجبلة والطبع. سيأتي معنا أن أنواع المتروكات أو أنواع التروك من النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من قبيل الجبلة فلا يعتبر له حكم شرعي. قال وقول بعض الصحب كنا نفعل فما نهينا والقرآن ينزل، يعني حتى ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكون بحضرته أو قيل فإنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن ليعلم عنه فإن الله يعلم. لذلك ماذا قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه؟ قال كنا نعزل والقرآن ينزل. صحيحين. ما هو العزل؟ العزل أنه إذا جامع زوجته ثم جاء وقت الإنزال فإنه ينزل خارج المكان حتى لا يحصل الحمل، ففيه هنا نوع من توقي الحمل. وكان البعض ربما قال كيف يعني أن الإنسان ربما يترك شيء ما يحصل به الحمل، كان فيه اعتراض أو نحو ذلك، فقال جابر كنا نعزل نفعل هذا والقرآن ينزل، يعني ربنا يعلم هذا الأمر. ولو كان قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. فهذا أيضا التقرير بعلم الله تعالى، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه فالله يعلم هذا الشيء، ومع ذلك لم يحصل إنكار على هذا الحكم فدل على جوازه، فدل على جوازه. قال وإن يكن منه السرور اقترنا فهو عبادة كلو أخبرنا، يعني ما استبشر به النبي صلى الله عليه وسلم أو فرح أو ضحك هذا أبلغ من مجرد السكوت. لذلك لما قال مدلجي رأى قدمي أسامة وقدمي زيد وهما ملتحفان بلحاف واحد، قال هذه الأقدام بعضهم بعض، تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم واستبشر. ففي هذا إقرار لهذا القول وهذا الفعل وهو القيافة، وأنها أمر جائز وسائغ. فاستبشار النبي صلى الله عليه وسلم وابتسامته وتهلل وجهه هذا نقول أبلغ من مجرد السكوت. إذا كنا نقول أن مجرد سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عما قيل أو فعل في حضرته دون إنكار يعتبر تشريع فمن باب أولى، ما لو حصل منه ابتسام أو ضحك أو تهللت أسائر وجهه ونحو ذلك مما يدل على الرضا. هذا ما يتعلق بدليل التقرير. أما ما يتعلق بدليل الترك وهو من الأصول المهمة التي تعتبر من الأبواب التي تقفل في وجوه المبتدعة. لماذا؟ لأن الشيء الذي يتركه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه موجود سببه وما يقتضيه في عصره صلى الله عليه وسلم نقول لا يمكن أن يكون سنة بعد عصره أبدا. إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مع وجود المقتضي لهذا الأمر مع وجود السبب الذي يجعله يفعل هذا الشيء ولا يفعله إنما تركه، فنقول هذا الترك أيضا دليل على أن هذا الشيء ليس مشروعا الذي تركه، دليل على عدم مشروعية. مثاله ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأذان والإقامة لصلاة العيدين، ما يأتي الإنسان ويقول والله أن الناس الآن كثروا والبلاد توسعت إذا نحتاج إلى أن نؤذن لصلاة العيد، نقول هذا أمر وجد مقتضي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك تركه، فدل على أن هذا الفعل غير مشروع. فيكون هذا الفعل غير مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه مع وجود مقتضيه في عصره. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يتلفظ بالنية، ترك تلفظ بالنية مع أن المقتضي موجود وهو وجود الصلاة والدخول في الصلاة واشتراط النية في الصلاة، إنما النية محلها القلب. فكان ترك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل لهذا الأمر وعدم فعله دليل على أنه غير مشروع، فهذه قاعدة كبرى. وأن ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم مما وجد مقتضيه في عصره فإنه لا يكون مشروعا بعد ذلك أبدا. فهذا الترك قيد بهذا القيد، وهو أن يوجد المقتضي في عصره صلى الله عليه وسلم. لكن إذا ما وجد المقتضي في عصره فنقول يعتبر ترك النبي صلى الله عليه وسلم عدما محضا ولا يعتبر تشريع. مثاله قتال مانع الزكاة، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما منع أحد الزكاة، إنما جاء أحد السعاة يشكي النبي صلى الله عليه وسلم فلان منع الزكاة وفلان منع الزكاة، ثم تثبت النبي صلى الله عليه وسلم وتبين أنه لم يمنع أحد من الزكاة. لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم منع بعض قبائل العرب الزكاة التي كانوا يؤدوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه أرضاه. لكن لا يأتينا إنسان يقول كيف أبو بكر رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة وعن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتلهم؟ نقول لم يوجد منع للزكاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن المقتضي للقتال لم يحصل، فكان الترك لعدم وجود المقتضي وليس لعدم مشروعية. فالترك إما أن يكون لعدم وجود المقتضي أو أن يكون لعدم مشروعية. فإذا وجد المقتضي وترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل كترك الأذان والإقامة صلاة العيدين، فإن هذا الفعل لا يمكن أن يكون مشروعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يوجد المقتضي فإنه حينئذ نقول ينظر في الفعل، يجتهد وينظر فيه عن طريق تنزيل أدلة شرعية عليه والحكم عليه بأدلة شرعية الأخرى. أما الترك فإنه لا يعتبر حينئذ تشريعا. لماذا؟ لأنه لم يوجد المقتضي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الناظم وتركه لمقتضي كالفعل ويقتضي إباحة في الجبل، يعني ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى جبلته وطبيعته كتركه أكل الضب، هذا يقتضي الإباحة لا يدل على التحريم. قال وقد يكون الترك للتنزه، يعني هذا أيضا من أقسام الترك، النبي صلى الله عليه وسلم يترك الشيء متنزها عنه كتركه البقلة لخبث ريحه البقول وهي الأشياء مثل الكراث وغيرها البقوليات الخضراء، ترك النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من خبث الريحة. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز له أكلها إلا أن يكون في وقت صلاة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم خصوصيته في هذا الأمر لمن ترك البقول لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كف عنها قال كل منها فإني أناجي من لا تناجي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينزل على جبريل عليه السلام بالوحي، فالإنسان يكون دائما مستعدا لنزول الوحي، فهذا ترك خاص من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا الترك الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى طبيعته كترك أكل الضب، فهذا أيضا لا يعتبر من باب التشريع. أما ما كان من باب العبادات وترك النبي صلى الله عليه وسلم تركه النبي صلى الله عليه وسلم ومع أن سببه موجود والمقتضي له موجود كتركه كما قلت التنفض بالنية قبل الصلاة وتركه الأذان والإقامة لصلاة العيدين، فإن هذا يدل على أن هذا الفعل غير مشروع. وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك العبادة وهي عبادة والمقتضي لها موجود لكن لحكمة وعلة يبينها لنا، وهي خشية الفضية على أمته رحمة بالأمة، فهذا أيضا لا يدل على أن الفعل غير مشروع، إنما يدل على أنه بل هو دليل على أنه مشروع لكن غير واجب، كترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح بعد أن صلىها ليلتين أو ليلتين أو ثلاث في المسجد جماعة، فترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاتها جماعة خشية أن تفرض على أمته فتشق عليهم. وكذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى خوفا أن تفرض على الأمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر ربنا جل وعلا أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فقد يترك العبادة وهي عبادة خوفا أن تفرض على الأمة. حينئذ يبين النبي صلى الله عليه وسلم أو الراوي عنه الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها لهذا السبب، فإذا علمنا أن تركها كان لهذا السبب دل على أن هذا الفعل مشروع إلا أنه غير واجب. قال ومع ترك قد يود العمل خوفا على أمتي أن تبتلى، يعني فيكون الفعل مفروضا عليه فيترك هذا الفعل، فهو بأرجحية تحقق إما لعلة وإما مطلقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك الشيء لعلة يبينها لهم مثل ترك النبي صلى الله عليه وسلم قيام صلاة التراويح في الجماعة، بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة أنه يخشى أن تفرض على الأمة، وأحيانا لا يبين العلة، كما لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحضروا كتابا يكتب لهم في مرض موته ثم ترك هذا الأمر ولم يبين العلة، فقد يكون ترك مطلقا. فالمهم أن الترك يكون دليلا في هذه الحال التي ذكرناها، وهو أن يكون ترك لأمر وجد سببه ومقتضيه في عصره ومع ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبين سبب الترك أنه لعلة خشية الفرضية أو الخصوصية ونحو ذلك، فحينئذ يكون هذا الترك دليلا تشريعيا، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعله، فما تركه يقتدى به في الترك كما يقتدى به في الفعل، إلا أن يكون الترك من قبيل الخصوصية كتركه أكل البقول، أو يكون من قبيل الطبيعة والجبلة. شوف الترك مثل الفعل، ترى الفعل ذكرنا أنه كان من قبيل الجبلة فإنه يكون لا حكم له، كذلك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الجبلة، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة لا حكم له، كذلك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة لا نقول أنه مكروه مثلا أو محرم، بل نقول هو باقي الأصل في الإباحة. أما إذا وجد المقتضي لفعل من الأفعال والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، فإن هذا الترك يعتبر تشريع ولا يجوز أن يفعل هذا الأمر بعد ذلك أبدا. هذا ما يتعلق بدليل الترك، وهو أيضا ملحق بالتقرير. فنسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ونكون انتهينا بهذا ما أردنا شرحه في هذه في هذا المساء وهذه الجلسة، وننظر إلى بعض الأسئلة إذا كان ثمة أسئلة. نعم، هذا أيضا قال مصطلح الأصوليين، هل السنة من قبل المستحب أو السنة ما أثر من قول أو فعل أو تقرير؟ كلاهما. الأصوليون قد يطلقون السنة في مقابل المستحب والمندوب، وقد يطلقون السنة باعتبار أنها دليلا، باعتبار أنها دليل تشريعي، فيكون معناها ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فهذا يعتبر من باب المشترك اللفظي، فقد يطلق على هذا أو يطلق على هذا، ويبين المعنى السياق. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبدي مناف لا تمنعوا، هل هذا صار في الوجوب الآية لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم؟ ويظهر نفس السائل الذي سأل قال قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ما هو الصارف الأمر، لا يحضر الآن يحتاج إلى مراجعة. يا بني عبد الله على كل حال يحتاج إلى مراجعة لعل نقف عليها. فتح النبي صلى الله عليه وسلم الزرة العلوية من القميص، بعض الناس تجد أن يفتح قميص هكذا ويقول هذا سنة، نقول هذا الفعل نقع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الصحابة ربما فعله اقتداء، لكن عموم الصحابة ما فعلوه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فيدل على أن هذا الفعل لم يكن كما قلنا هو من قبيل العائم، يكون من قبيل هو نقل مرة، فقد يكون لوجود سبب مثل حر أو نحو ذلك، أو تأذي النبي صلى الله عليه وسلم من شيء من الأزرة ونحو ذلك، فلا يعتبر. لذلك علماء قالوا أنه قضية عين لا حكم لها، الصحيح أنها قضية عين لا حكم لها، وإلا ما الفائدة في وضع الأزرار؟ إذا كانت توضع الأزرار ولا يستزر بها فهذا يعتبر من قبيل العبث، والمسلم منزه عن العبث. فالأصل لا يعني هذا الحكم يعتبر قضية عين وقعت من سلم مرة، فقد يكون لسبب الحر أو نحو ذلك من الأشياء، ولا يعتبر تشريع هام، وكان بعض الصحابة قد رأى أن ذلك من باب التشريع، والصحيح من قول العلم أنه هذا الأمر لا يعتبر من باب التشريع.
شيخنا إذا كان عادة البلد عندنا عدم إطالة الشعر، فأطال الشعر يعني منظره يعني منظره كأنه لابس لباس شهرة، بس شعره بشعره هذا، وقال أريد السنة،
هل يقال؟ كما قلنا هذا الأمر لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم من باب التعبد، إنما فعله لأن العرب يطيلون شعوره، والناس كلهم الذين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، ولا يكادوا يحلقوا إلا في النسك، فبالتالي فعل النبي صلى الله عليه وسلم من باب أنه هذا عادة العرب وعرفهم، فبالتالي إذا كان عادة الناس الآن وعرفهم وعدم إطالة الشعر فنقول مثل هذا، نقول أن هذا أمر ليس تشريع، إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من باب عادة قومه وعرفهم. مثل العمامة، لو جاء شخص وهو مثلا في هذا البلد ولبس العمامة، نقول لا تلبس العمامة لأنها سيكون ثوب شهرة.
جزاكم الله عنا خير،
وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه
أجمعين.